السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف في أفغانستان. طالبان تسيطر على ولاية هرات غربية أفغانستان بعد سيطرتها على غزني. رتل للجيش الأمريكي يتعرض لهجوم بالمتفجرات في محافظة الديوانية وسط العراق. تفاصيل النشرة. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة اليوم عن قلق طهران الشديد جراء تصاعد العنف في أفغانستان، وأشار خطيبزادة إلى تزايد أعداد النازحين مشددا على أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين في ظل الأوضاع الجارية. كما دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حركة طالبان إلى الاهتمام الجاد بضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين والمقرات التابعة بعد سيطرتها على مدينة هرات. أعلنت حركة طالبان سيطرة مسلحيها على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان. نسبت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر في الحركة دون إعطاء أي تفاصيل. وكانت طالبان استولت أمس على ولاية هرات لتكون الولاية الأفغانية 13 التي تستولي عليها في غضون أسبوع، كما بسطت سيطرتها على مدينة غزنة عاصمة ولاية غزني الواقعة على مسافة 150 كيلومترا عن العاصمة كابول. وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين الحكومة وطالبان، كشف مصدر في الحكومة الأفغانية أن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على الحركة اتفاقا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل 3000 جندي في مهمة مؤقتة لتأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من العاصمة الأفغانية في كابول. وذكر المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أن أول دفعة من القوات ستصل في غضون يوم أو يومين، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سينقل موظفي السفارة إلى مطار كابول جوا. بدورها طلبت السفارة الأمريكية في كابول من الأمريكيين المقيمين في أفغانستان استخدام رحلات الطيران المدنية المتاحة لمغادرة هذا البلد فورا. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة الديوانية وسط العراق. وأفاد مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت في طريق الرتل مخلفة خسائر مادية. يأتي هذا الهجوم بعد عدة هجمات مماثلة جرت خلال الأسبوع الفائت، آخرها وقع في محافظة بابل وسط العراق. من جهة أخرى، أعلن الحشد الشعبي أنه أحبط تعرضا واسعا لتنظيم داعش الإرهابي غربي العراق. وقال الحشد في بيان إن قواته تصدت لتعرض داعشي واسع نفذ بإحدى عشرة عجلة مسلحة في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار. مراسلنا في كربلاء الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع بالإضافة إلى الأجواء العاشورائية في المدينة المقدسة.
أعلن الحشد الشعبي العراقي عن تفاصيل إحباطه تعرضا واسعا لعصابات داعش نفذ بأحد عشر عجلة مسلحة في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار غربي العراق. وقال الحشد أنه بعد رصد عجلات الإرهابيين من خلال الكاميرات الحرارية قامت قوة من الحشد الشعبي بالتصدي للتعرض عبر قذائف الهاون والأسلحة الثقيلة حيث أجبرت القوة المهاجمة على الفرار. وفي الأنبار أيضا تمكنت قيادة عمليات الجزيرة من العثور على كتس عتاد وعبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في ناحية بروانة بقضاء حديثة احتوى على 160 قنبرة هاون 120 ملم تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة. على صعيد آخر ولسد الثغرات الأمنية بين مناطق انتشار الجيش العراقي والبيشمركة، قررت الحكومة العراقية والحكومة المحلية في أربيل تشكيل 6 مراكز للتنسيق تضم ضباط الجيش العراقي والبيشمركة، 2 منها رئيسيان في بغداد وأربيل و4 منها بمدن ديالى خانقين كركوك ومخمور ونينوى الكسك. على صعيد ثاني انفجرت عبوة ناسفة على ركن ينقل معدات لوجستية للتحالف الأمريكي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد، وكان ركلا لوجستيا في محافظة الديوانية جنوب العراق تعرض لهجوم قبل ساعات من الهجوم الأول في اليوسفية وسبب الاستهداف خسائر مادية ولم يعلن عن خسائر بشرية. وتتعرض أرسال التحالف الأمريكي في العراق إضافة إلى قواعد تواجدهم للاستهداف المستمر بأشكال مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة ومختلف أنواع القذائف المحلية. على صعيد ثان بدأت كربلاء المقدسة باستقبال الزائرين ومواكب العزاء للإمام الحسين وأخيه أبي فضل العباس مع حضور واضح للمواكب من الدول الشقيقة والصديقة. وأعلنت الأجهزة الأمنية اكتمال خطتها لتأمين المناطق التي يتحرك منها وإليها الزوار في محيط مدينة كربلاء المقدسة لأداء زيارة عاشوراء، فيما أعلنت مديرية المرور العام خطة سيابية خاصة بالزيارة خالية من القطوعات المرورية لتسهيل حركة الزائرين. وقال مصدر أمني في قيادة العمليات المشتركة أن الأجهزة الأمنية تلاحظ باستمرار ما يجري وستكون هنالك إجراءات حسب تطور الموقف للحفاظ على سلامة الزائرين. لإذاعة الطهران محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان مقتل أحد جنودها جراء هجوم بواسطة قذائف الهاون استهدف معسكرا للجيش التركي في شمال العراق. وقال المصدر إن مسلحين من حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما بقذائف الهاون استهدف قاعدة عسكرية في منطقة عملية مخلب البرق على حد تعبير البيان. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن إصابة جندي قضى متأثرا بجراحه في المستشفى. اضطر آلاف السكان للنزوح بسبب حرائق الغابات بولاية مونتانا شمال الولايات المتحدة، واضطرت السلطات لإخلاء 6 مناطق سكنية وإصدار مذكرات لإخلاء 3 مناطق أخرى بسبب الحرائق المستمرة في الولاية منذ الأحد الماضي. وأتت هذه الحرائق حتى الآن على أكثر من 60,000 هكتار، وهي تتزامن مع حرائق الغابات في كاليفورنيا على الساحل الغربي الأمريكي التي تعتبر أكبر حرائق تشهدها البلاد ولا تزال مستمرة منذ منتصف يوليو الماضي. بعد نحو يوم كامل من الصمت، أعلنت الشرطة البريطانية أن الهجوم الذي وقع بمدينة بليموث جنوب غرب إنجلترا الخميس أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وذكر بيان للشرطة أن الضحايا 3 رجال و3 نساء، وقد ماتوا جميعا متأثرين بأعيرة نارية، متوقعا أن يكون المهاجم بين القتلى. وكانت وزيرة الداخلية بريتلي باتيل قد وصفت الهجوم بالصادم مستبعدة أن يكون إرهابيا. إلى العناوين مجددا. الخارجية الإيرانية تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف في أفغانستان. طالبان تسيطر على ولاية هرات غربي أفغانستان بعد سيطرتها على غزني. رجل للجيش الأمريكي يتعرض لهجوم بالمتفجرات في محافظة الديوانية وسط العراق. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش.
نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مواقف كربلائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مدار بحثنا حول ما جرى في واقعة كربلاء، لابد لنا من الوقوف على معرفة الشخصيات التي لها علاقة بهذه الواقعة، ذلك لكي نستطيع تحديد الفشل الحقيقي والنجاح الحقيقي تبعا لهذه الشخصيات وما امتازت به منذ البدايات الأولى أو المقدمات لهذه الواقعة التاريخية التي غيرت مجرى التاريخ وأعطته وصفا خاصا محددا كان يمكن أن يتغير إلى وجهة أخرى لو كانت الشخصيات التي صنعت كربلاء التاريخية غير تلك الشخصيات، أو قل لو كانت صفاتها ومعطياتها تختلف عما اتصفت به كل شخصية منها. ومفهوم الشخصية لا يعبر عن معناه تعبيرا حقيقيا لأنه لا يقوم على مفهوم محدد، فهو كغيره من الألفاظ الفلسفية والعلوم الأخرى لا يعتمد على اعتبار منطقي واحد، بل تداخله اعتبارات شتى تجعل له معنى متفاوتا، وهو كغيره من المصطلحات الأخرى التي يستند إليها في تقريب الغرض المطلوب منه. مستمعي الأعزاء، كي تكون الدراسة واقعية وذات جدوى، يهمنا أن ندرس الآثار الهامة للشخصية وعناصرها الجوهرية، ولا يهمنا كثيرا أن نستغرق في ذكر معناها. وأهم العناصر التي نعنيها في تكوين الشخصية هي الحكمة، النشاط العقلي، الشجاعة، الجاذبية، الثقة بالنفس، قوة البيان، حسن المظهر، التفاؤل، التواضع، بالإضافة إلى عناصر أخرى عامة لكنها تعد كمالية. وعلى ضوء ما تقدم أعزائي المستمعين، نحاول دراسة أهم شخصيتين في واقعة كربلاء لكي يتضح من خلالهما عنصرا الخير والشر فيما يوفر كل منهما والأهداف التي كان يسعى إليها، وبمعنى آخر نحاول إبراز الدور الأساسي لكل من هاتين الشخصيتين، وبمعنى أكثر وضوحا إبراز دور الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ويزيد بن معاوية، لنقف على حقيقة الفشل الحقيقي والنجاح الحقيقي الذي حققه كل منهما. ومما لا يمكن الشك فيه أن للتربية التي خضع لها كل من الحسين ويزيد يدا في بناء شخصيته وإظهارها وتركيزها على خطة مثلى من وجهة نظر كل منهما، هذا بالإضافة إلى المميزات الخاصة التي امتاز بها كل منهما والفروقات الشخصية التي تفرق أحدهما عن الآخر وتعطيه لونا خاصا من التفكير والعمل التطبيقي تبعا لهذا التفكير. فيزيد ينتمي إلى الأسرة الأموية التي كانت من أهم ما طمحت إليه الوصول إلى سدة الحكم، أما الإمام الحسين عليه السلام فينتمي إلى الأسرة الهاشمية التي ينتمي إليها سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، مما أوقع الحسد في نفوس بني أمية وهم قرابة لبني هاشم، علما أن الجميع كانوا يسمون محمدا بالصادق الأمين. والحسين عليه السلام ينتمي إلى الأسرة العلوية التي أنشئت على الإسلام وتلبست به معنى ومظهرا ومارسته حقيقة واقعية ومفهوما إلهيا محضا يرمي إلى خير الإنسانية جمعاء وإلى خدمة عناصرها. ولم تفهم هذه الأسرة العلوية أن الإسلام سلطة للحكم والتحكم برقاب الناس كما فهمه بنو أمية. فالإمام علي عليه السلام هو من قال فيه رسول الله: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهو من قال فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوم موقعة الخندق قوله الشهير عندما نزل إلى عمرو بن عبد ود العامري: الآن نزل الإيمان كله للشرك كله. وعلي عليه السلام هو من فدى رسول الله بنفسه يوم بات في فراشه في حين تآمرت عليه أطراف أخرى تريد قتله. والإمام الحسين هو ابن علي عليهما السلام وصبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل أخي المستمع، والحمد لله رب العالمين.
مواقف كربلائية.
وبالأربعة قلب الزهر واسيته أنا مريل بنيلي وعهد وفيته وبالأربعة قلب الزهر واسيته أنا مريل بنيلي ما خطيت الرأي أنا مريل بنيني الماء خطيئت الراي أنا الماء قطعت من الأمل رجواي ربي يتربع وما ضاع تعبي رباي كل واحد سند للشدة تخليته أنا مريل بنيني وعهد وفيته وبالأربعة قلب الزهر واسيتك شبان أربعة بيهم رفعت الرأس شبان أربعة بيهم رفعت الرأس صرت أفتخر بيهم بيا كل الناس طليعة هاشمي وشمعة هم العباس ما بيني جفين والعين ربيته أنا أمي بنيني وعهد وفيته وبالأربعة قلب الزهر واسيته شلون أربعة وبيهم كين ولم ينزل شلون أربعة وبيهم كيل ولم ينزل أبوهم حيدر ينضرب بالأمثال أسد والأسد لو خلف يريد أشبال واحدهم علي بأصاف وبصيته أنا أمي بنيني وعهد وفيته وبالأربعة قلب الزهر واسيته شلون أربعة ولهم شاعت الأخبار شلون أربعة ولهم شاعت الأخبار رفعوا للمعالي وللفخار شنيار واحدهم تشوف تقول حامل جار هبت علي هذي وهذي تربيته أنا أمي بنيني وعهدي وفيته وبالأربعة قلب الزهر وأسيته شبيبة ولو مشاو بيهم تروطي القهر شبيبة ولو مشاو بيهم تروطي القهر ويبدي عوان غالي بخبر إلهم شاع تعبت سنين إلهم والتعب ما ضاع وياهم عمر لحظة بلا يحظى عديته أنا أمي البنيني وعهد وفيته وبالأربعة قلب الزهر واسيته
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية إيران.
معالم حضارية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية
أعزائي المستمعين إن المظاهرات الجماهيرية التي شهدتها إيران يوم 15 من خرداد من عام 1342 هجري شمسي الموافقة ليوم 5 من حزيران من عام 1963 ميلادي لم تقتصر على مدينة قم المقدسة فحسب بل شهدت مدن أخرى مثل العاصمة طهران ومدينتي شيراز ومشهد مظاهرات شعبية عبر المشاركون فيها عن استنكارهم لقرار النظام البهلوي باعتقال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
ومن أكثر الجرائم وحشية والتي ارتكبها عملاء الشاه المقبور في تلك الأيام جريمة قتل عدد من المزارعين من سكان مدينة ورامين الواقعة قرب طهران، حيث توجه مئات المزارعين من المدينة المذكورة مشيا على الأقدام نحو طهران لإبداء حمايتهم وتأييدهم لسماحة الإمام الخميني. وفي الطريق بين ورامين وطهران وفي منطقة يقال لها باقر آباد تصدى جلاوزة محمد رضا بهلوي للمزارعين بعد أن سدوا الطريق عليهم بواسطة الدبابات والشاحنات العسكرية وأمطروهم بوابل من الرصاص، كما استشهد عدد كبير منهم تحت عجلات الدبابات الحديدية. وإثر تلك الحادثة أعلنت الأحكام العرفية في مدينة طهران لمدة 50 يوما.
وفيما يخص نهضة 15 من خرداد يمكن القول أن هذه الانتفاضة الجماهيرية المباركة كانت حركة سياسية دينية بقيادة رجال الدين وفي طليعتهم سماحة الإمام الراحل بغية مناهضة نظام الشاه والدفاع عن القيم الإسلامية الأصيلة. هذا وأن هذه الانتفاضة المباركة وإن لم تتمكن من إسقاط نظام الشاه في وقتها لكنها زلزلت أركان ذلك النظام المعادي للإسلام والمسلمين وصارت أساسا لأعظم ثورة شهدها القرن العشرون، ألا وهي الثورة الإسلامية في إيران، والتي انتصرت يوم 22 من بهمن من عام 1357 هجري شمسي الموافق ليوم 11 من شباط فبراير من عام 1979 ميلادي.
أجل أيها الأخوة والأخوات، إن انتفاضة 15 من خرداد كانت تجربة غنية وكبيرة في تاريخ الجهاد السياسي المعاصر لأبناء الشعب الإيراني المسلم. إن هذه الانتفاضة كانت ذات بعد ديني واضح المعالم، وإن اعتقال الإمام الخميني قدس سره الشريف قائدها الفذ قد أبان الوجه الكالح لنظام الشاه والذي ما كان يقيم للقيم الإسلامية وزنا. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أول رجل دين في إيران دعا لإقصاء الشاه محمد رضا بهلوي من سدة الحكم، ولهذا تعرض سماحته للاعتقال والسجن وحتى النفي إلى خارج إيران من بعد ذلك. هذا وأن ثبات الإمام الراحل على مبادئه الأصيلة جعلت الجماهير المسلمة في إيران تشد من عزيمتها للوقوف بوجه الحكم البهلوي المستبد. وفي الحلقة القادمة من هذا البرنامج سنتابع الحديث عن تلك الحقبة المهمة من تاريخ إيران المعاصر، وبعد فاصل قصير سنحل في دنيا الحضارة، فكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، مدينة كاشان مدينة تراثية في وسط إيران عميرة بالآثار والأبنية القديمة العائدة لمختلف العصور السابقة للإسلام واللاحقة له. ومن بين هذه الآثار يبرز مضيف ميربانج المسجل في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية.
ومضيف ميربانج أحد أكبر وأشهر المراكز التجارية التقليدية القديمة في السوق الكبير بكاشان،
ويشتمل هذا المضيف الواقع في سوق النحاسين بكاشان على خانين أماميين ومدخل وباحتين واسعتين ومكان للبضائع كبير، ويرتبط من الشمال بسوق كاشان الكبير ومن الجنوب بالنسيج المعماري التقليدي في هذه المدينة.
وقد شيد مضيف ميربانج أوائل العهد الصفوي بجوار برج تاريخي يعود للعصر السلجوقي لغرض خزن البضائع المستوردة، وليكون مركزا لتصدير المنتجات النسيجية والصناعات النحاسية والكاشي وأنواع السيراميك المصنوعة في كاشان إلى المدن والبلدان المجاورة. وكان من أهم المراكز التجارية في كاشان وأكثرها ازدحاما.
وينتمي مضيف ميربنج من الناحية المعمارية والتزيينية إلى العمارة التقليدية في إيران، وقد أخذ عموما شكل المتحف المعماري، خصوصا وأنه يتمتع بتصاميم متناسقة، وقد خضع هذا الأثر التاريخي خلال السنوات الماضية لحماية دائرة التراث الثقافي في إيران، وشهد إقبالا واسعا من قبل الأساتذة الجامعيين وطلبتهم في فرع العمارة والفن من مختلف الجامعات الإيرانية، حيث كانوا يجرون دراساتهم في تاريخ العمارة وخصوصياتها بالاعتماد على هذا النموذج.
واستخدمت في بناء مضيف ميربنج أنواع الزخارف والرسوم والمقرنصات وفنون أخرى، ولذلك فهو يمتاز بقيمة أكاديمية وبحثية مهمة جدا. ولازلتم أيها الأخوة والأخوات مع برنامج إيران معالم حضارية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد وقفة قصيرة نحل في محطة أخرى، فكونوا معنا لنزور أثرا آخر من آثار إيران الجميلة.
مستمعينا الأفاضل، من بين الآثار في محافظة جولستان شمال إيران قلعة سليمان بوقة العائدة إلى العهد السلجوقي، والتي تقع على بعد 3 كيلومترات شرق قرية ترسة من توابع مدينة مينودشت.
وتقع هذه القلعة من الناحية الطبيعية والجغرافية في الناحية الجبلية الغابية على جبل باسمي بوقو ووتو، يرتفع عن سطح الماء حوالي 2000 متر. ولاستقرار هذه القلعة على الصخور، فإن الطريق الوحيد للصعود إليها هو قرية ترسة الواقعة إلى غرب القلعة.
وكان لقلعة سليمان بوقة برج مراقبة يشرفان على المنطقة المحيطة بها، وشيدت القلعة من الآجر والجص والساروج، وقد استخدمت هذه المواد أكثر في الأجزاء المستوية من قمة الجبل الذي شيدت عليه القلعة، كما أصلحت النتوءات والأخاديد الجبلية واستخدمت لها مواد تحول دون اقتحام القلعة من قبل الأعداء، وكانت هذه الطريقة مستخدمة بكثرة في عمارة القلاع التقليدية بإيران.
والتنقيبات التي أجريت في أطراف قلعة سليمان بوقة كشفت فضلا عن التركات المعمارية آثارا ثقافية مثل القطعة الفخارية والزجاجية والفلزية والعظام، وهي بمجملها تدل على قدم السكن في القلعة واستعمالها في عهود ماضية من الحقبة السلجوقية وحتى زمن الإلخانيين المغول.
ومن جولستان إلى بسطام، حيث ما يزال الأهالي في مدينة بسطام الإيرانية يستخدمون حماما تاريخيا يعود إلى حوالي 700 عام، أي إلى العهد الإلخاني، ويعد هذا الحمام من الأبنية التاريخية في هذه المدينة، وله 7 قباب مخروطية الشكل كبيرة وصغيرة، وكان يعمل في الماضي على الفحم الحجري.
وفي عام 1983 ميلادي تم ترميم هذا الحمام وفرشه بالكاشي وتبديل وقوده إلى الغاز، وللحمام مدخل رئيسي ونافورة وخزان مياه وموقد، وقد صمم سقفه على طراز العهد الإلخاني من عدة قباب، وقد استخدمت في بناء هذا الأثر الذي يقع أسفل سطح الأرض بمقدار متر واحد مواد التبن والكلس والساروج التي تعد حائلا دون البرد والحر.
وأخيرا نقدم لكم حضرات المستمعين هذا الخبر من عالم الأثار، حيث سجل مسجد خضر شاه العائد إلى القرن التاسع أو العاشر الهجري، والواقع في محلة شهار منار بمدينة يزد وسط إيران ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية.
ومسجد خضر شاه، والذي يسمى أيضا بمسجد شهار منار، من تركات السيد أمير جلال الدين خضر شاه، وتعود بدايات بنائه إلى عام 849 هجري قمري. وهذا المسجد كبير نسبيا ومغطى بالآجر، وله بوابتان رئيسيتان، فوق إحداها تاج ذو زخارفة، أما الثانية فتنفتح على السقيفة الصيفية للمسجد، وهناك دهليز يربط المسجد بالصحن، وفيه مكان للمطالعة وسلم يصعد إلى السطح. ومن جماليات هذا المسجد الكاشي المطلي بالزخارف الملونة على الجهة الشرقية من منبره، وتاج البوابة والباب الخشبية المحفورة بنقوش وعقد جميلة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
كيف نستفيد من نهضة الإمام الحسين عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونرحب بكم في برنامج يرمي إلى فتح طريق جديد لفهم ثورة الحسين والسير على الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى الاستفادة الحقيقية من ثورة الإمام الشهيد، لئلا ندخل في شهر محرم ونخرج منه دون استفادة. نحن معكم، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين في برنامج كيف نستفيد من ثورة الحسين. أيها الإخوة والأخوات، في كل عام تمر علينا ذكرى عاشوراء، ونحضر مجالس الحسين، ونسمع محاضرات وخطبا عن واقعة كربلاء، ونحرص على أن نتحسس أجواء شهر محرم، وأن نزور الحسين طلبا للثواب والأجر، ونقول عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا الحسين عليه السلام، ونجدد العهد والميثاق مع الحسين لنكون في مستوى هذه الذكرى الخالدة، لنستمد روحا جديدة من هذه الواقعة الحياتية. ولكن لنصارح أنفسنا، هل نحن نستفيد كما ينبغي من هذه المناسبة العظيمة؟ أم لم نستوعبها بشكل جيد ولم نفهمها تمام الفهم؟ الواقع أننا نبكي على الحسين الشهيد وعلى أهل بيته وأصحابه لننال الثواب من الله تعالى. هل أن الحسين قتل وضحى بأهل بيته وأصحابه من أجل أن نبكي عليه فقط وأن نشعر بالحزن فحسب؟ هل ضحى الإمام بحياته وحياة أهل بيته وأنصاره من أجل أن نسمع سيرة الإمام ونحزن ونبكي ثم نخرج من مجلس العزاء ونستأنف حياتنا كما كانت وتبقى عاداتنا ومفاهيمنا وحياتنا كما هي؟ لا نعتقد ذلك. يرى البعض أن هذه الذكرى الخالدة العظيمة هي للاستفادة من التاريخ والاطلاع على الأحداث الماضية وزيادة المعرفة والثقافة، وفي الطريق يوجد الثواب من الله تعالى، وهذا مفهوم خاطئ جدا. نهضة الحسين عليه السلام ليست للحزن وحده، وليست للثقافة وزيادة المعرفة فقط. الثورة الحسينية كما أرادها الله تعالى وكما علمنا أهل البيت عليهم السلام هي مناسبة للتغيير، تغيير الذات، لتغيير الواقع، مناسبة لتجديد حياتنا. نهضة الحسين قامت أيها السادة الكرام لنغير أنفسنا. ينبغي أن ندخل في شهر محرم الحرام بلباس جديد وهيئة جديدة، ولا يعني ذلك أن نختار اللون الأسود الذي يدل على الحزن في ملابسنا، بل يعني أن نخلع عنا ملابس الشهوات والأهواء الباطلة، أن نغير عاداتنا التي لا تتناسب مع حرمة هذا الشهر الكريم. من الأهمية بمكان أن نسأل أنفسنا ونلح في السؤال: لماذا سالت دماء الحسين يوم عاشوراء؟ لماذا قتل الطفل الذي لم يتجاوز عمره 6 أشهر؟ لماذا قتل أصحاب الحسين وأهل بيته؟ الحسين ثورة لتغيير الذات، لتغيير الواقع، للانتقال من عبادة الذات إلى عبادة الله تعالى، ثورة لإعادة تركيب المفاهيم أو لاحتواء المفاهيم المغلوطة وتطبيق المفاهيم الرسالية. ثورة الحسين ليست نزاعا شخصيا، بل هي نزاع بين خطين، خط الإيمان وخط الكفر. هي نزاع بين نمطين للحياة، نمط اللهو والطرب وإحياء الليالي الحمراء وشرب الخمر، ونمط الهدى والصلاح والعبادة والتقوى. ثورة الحسين هي نزاع بين أسلوبين للحياة، فيزيد كان يدعي الإسلام ولم يقل إني كافر، بل كان يتظاهر بالدين ويرتفع صوت الأذان في بلاد الله الواسعة في زمانه، ولكنه كان يريد إفراغ الصلاة والأذان من محتواهما الروحي لتعود مجرد كلمات تنتظم في جمل. أراد يزيد إفراغ الإسلام من حقائقه ومنهجه في الحياة ليتحول إلى طقوس، ويبقى هو يشرب الخمر ويلعب القمار ويعمل الموبقات ويحارب أهل المدينة، ثم يدعي أنه خليفة رسول الله. النظام الأموي كان يظلم المسلمين، يقطع الأمل عن الناس، يجعلهم في خوف وقلق على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، يهددهم في أمورهم المعاشية إذا لم ينقادوا له. الحسين ثار من أجل أن يوقظ الناس من الغفلة وأن لا ينخدعوا ببني أمية، أن يلغي الازدواجية بين القول والعمل. وفي هذا العصر نستفيد من ثورة الحسين بأن يقف كل واحد منا وينظر هل أن حياته وعلاقاته الاجتماعية وولاءه وحبه ينسجم مع خط الحسين أم لا. الكثير يدعي أنه يعرف الحسين ويحبه، ولكنه في سلوكه يختلف مع خط الإمام. نحن نستفيد من ثورة الحسين عندما نصغي إلى الحسين، لا بآذاننا فقط، بل بعقولنا وقلوبنا وإدراكنا. وقد أدرك الإمام الحسين وعرف سر الحقيقة البشرية عندما قال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. أي أن الدين كالعسل في أفواههم، فإذا انتهى وحانت ساعة الامتحان تجدهم قد تبعوا مصالحهم الذاتية وتركوا الدين، كل واحد في مجال عمله يمكن أن يبحث وينقب ويفتش هل أن سلوكه منسجم مع مبادئ الحسين حتى يحبه الحسين ويشفع له، أم أنه يعيش عالما آخر بعيدا عن صوت الإمام الحسين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج كيف نستفيد من ثورة الحسين. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
من غدر زماني أحتمي، وعلى بابك جرحا أرتمي.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
أنت أم الحزن أم أم البنين؟ لك قلب يستقي منه الحنين، صاغه الله لمقطوع الوتين، فسر السبط به مسر الدم، فسر السبط به مسر الدم. دمي دمي
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
أنت أفق تاه فيه كوكب، أنت أم لحسين وأبوه، أودعت فيك جراح زينب، مضرمات هن نار الخيم، مضرمات هن نار الخيم.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
بيتك المسجد بيت المصطفى، وإلى محرابه يأوي الوفاء، وإليه الروح والقدس هفا، لاثما منك تراب قدمي، لاثما منك تراب قدمي.
آه وويلة يا أم البنين،
لك ناح الصخر يا أم العلا، كل عين لك ناح في الملا، لك تسعى كل يوم كربلا، معها يسعى صريع علقمي، معها يسعى صريع علقمي.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
إن شبلك العباس مقطوع اليدين، راح يهوي قمرا دون الحسين، وإلى العلياء أعطى أي عين تهتدي فيها عيون الأنجمي، تهتدي فيها عيون الأنجمي.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
وبنوك الطهر للحق سيوف، هم ليوث تتحاشى حروف،
الحتوب فتية ساروا إلى وادي الطفوف ليواسوا شبل فخر أممي ليواسوا شبل فخر أممي
آه وويلة يا أم البنين آه وويلة يا أم البنين
آه دمعك الطوفان لله سعى حاملا حزنك والطف معا هوت الأملاك طرا ركعا سجدا حول ثرات أكرمي سجدا حول ثرات الأكرمي
آه وويلة يا أم البنين آه وويلة يا أم البنين
زمزم تبكي دما والمروتان أسفا ضج عليك مشرقان صرح